الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل نبي وأشرفه وأزكاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة في الله، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين يرب عباده بنعمه ويربيهم بأحكامه وتشريعه، ومن تربية الله عز وجل لعباده في أحكامه وتشريعه أن جعل لهم مواسم الخيرات التي تتضاعف فيها الأجور الكثيرة على الأعمال اليسيرة. وهذه التربية الربانية للنفوس فيها تطهير للنفوس لأنها مواسم غفران الذنوب، وفيها تأهيل للنفوس لأن النفوس في مواسم الخيرات تنشط إلى ما لا تنشط إليه في غيرها. إن مواسم الخيرات التي يشرعها الله عز وجل لعباده يمكن أن نقرب مثالها بمواسم التخفيضات التجارية. إذا جاء موسم التخفيضات التجارية، السلع الغالية تباع بأثمان يسيرة، وتجد الناس مستنفرين يشترون ما يحتاجون وما لا يحتاجون، وربما سهروا في الليل أمام المحل ينتظرون الصباح ليأخذوا تلك السلع المخفضة. مواسم الخيرات يؤتي الله فيها الأجور العظيمة على أعمال يسيرة ما كانت تنال في غير هذا الموسم، وبذلك تتجدد الطاقات والعزائم، فهو شهر تأهيل الطاقة والعزيمة. وشهر رمضان الذي نتحفز ونستبشر بقدومه هو دورة إيمانية مكثفة تجتمع فيه ضميمة من أعمال الخير، من الصيام والقيام وقراءة القرآن والاعتكاف والدعاء. هذه الضميمة من أعمال الخير التي تجتمع في هذا الشهر هي إعادة تأهيل للنفس وتطهير لها وشحن لعزيمتها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لرمضان قبل قدومه، وأول ما يتهيأ به لرمضان الفرح، فرح الامتنان لله عز وجل بهذا الفضل العميم والخير العظيم الذي يهبه الله لعباده في هذا الشهر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنستقبل هذا الشهر بفرح الامتنان لله أن أنعم علينا به وبلغنا إياه وشرع لنا فيه عبادات يسيرة بأجور عظيمة. وهل أعظم من أن يكون هذا الشهر شهر العتق من النار؟ مما يستقبل به رمضان ويتهيأ به له قبل حلوله الصيام في شهر شعبان كنوع من التحضير يصلي رمضان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كما كان يصوم في شعبان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلى قرب آخره، فإذا بقي على رمضان أيام قليلة أفطر حتى لا يطلق رمضان. فكان الصيام في شهر شعبان مثل السنة الراتبة القبلية، وصيام ست شوال مثل السنة الراتبة البعدية. فيحث هذا الشهر بالعبادات، من استقبال شهر رمضان تبشير الناس بخير الله العظيم فيه. ولذلك كان النبي يبشر برمضان ويبين لأمته عظيم الفضل الذي لصاحبه، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفنت مرجة الجن والشياطين. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصد، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذه من البشائر المحفزة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ بها النفوس لتلقي شهر رمضان. وأخيرا، مما ينبغي أن نتهيأ به لشهر رمضان الاستعداد له بخطة عمل، بحيث ما نستقبله بعزيمة مفتوحة غير محددة التفاصيل، وإنما ينبغي أن نستقبل رمضان بعزيمة محددة نختبر أنفسنا في تنفيذها. فقبل أن يأتي رمضان أقدر من الآن ماذا أريد أن أعمل في رمضان، كم ختمة سأختم. إذا قدرتني سأختم ثلاث ختمات مثلا، معنى ذلك أني يوميا لازم أقرأ ثلاث أجزاء. فإذا قرأت جزئين ونص سجلت على نفسي غياب. كم سأنفق لله في شهر رمضان؟ وأرتب هذا الأمر بحيث لا أجعله أمنية مفتوحة ثم ينتهي الشهر وأنا ما سويت شيء. كم أعزم على أن أصلي في الليل وأجعل قدرا من صيام من صلاة الليل في بيتي ومع أسرتي ومع أولادي، وأحيي البيت بأنس رمضان؟ كم أعزم على ذلك؟ ورب قائل يقول: وهل هذا الفعل مما كان يعمله السلف؟ والجواب أن السلف رضي الله عنهم ورحمهم كانت حياتهم رتيبة ويسيرة، فهو تلقائي يطبق هذه الأمور لأن الأوقات عنده مفتوحة. أما في مثل وقتنا الآن وكثرة المشاغل، إذا لم تسبق الوقت بعزيمة وتخطيط للتنفيذ تفارط عليك الوقت. لذلك يعزم الإنسان قبل رمضان على جدول عمل يحرص على إنجازه ويختبر نفسه في تنفيذه، ويكون مما يقدر أنه يستطيع تنفيذه. أيها الإخوة في الله، إن شهر رمضان هو شهر أنس بالله ونشوة ونذرة بعبادة تتلقى فيها النفوس نفحات العطاء الإلهي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في رمضان لحظات هذا الشهر كلها وهو في حال تألق نفسي عجيب. يصف لنا ابن عباس رضي الله عنه هذا الألق النفسي الذي كان يعيشه النبي في رمضان فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني هو في حياته المعتادة أجود الناس. لم يقل كان الرسول جوادا، كان أجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان. في رمضان هذا الذي هو أجود الناس يتضاعف جوده. ما السر؟ حين يلقاه جبرائيل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الجود هو وصف للحالة النفسية التي يعيش النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعيش لحظات أنس، لحظات استغناء بالله، تصبح الدنيا كلها صغيرة جدا بحيث أنه لا يتعاظم شيئا معطيا. يعيش حالة استغراق في العبادة بلذة عجيبة. ولذلك لما كان يواصل وعظيم خصائصه قيل له يا رسول الله إنك تواصل تنهانا عن الوصال. قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال العلماء ليس معنى ذلك أنه يأكل طعام حسي، لم يكن صائم، لكن كان طعامه هو الغذاء الروحي، غذاء الأنس بالله والتلذذ بعبادته وطاعته. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، إذا شكت من كمال السير أوعدها طيب اللقاء فتحيا عند ميعادي. وهذا الشهر شهر تدخر له أمالينا ودعواتنا وسؤالاتنا لله عز وجل، فإن هذا الشهر شهر العطاء الإلهي، والله عز وجل قمين أن يعطي فيه من سأله أكثر مما سأله. لا أقول كل ما سأله بل أكثر مما سأله. ولذلك ليست مصادفة أن تأتي آية إجابة الدعاء بين آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعات، فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فجاءت آية استجابة الدعاء في أثناء أحاديث الصيام، كأنما الدعاء كأنما هذا الشهر شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وشهر الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واتبع هداه. أما بعد، عباد الله، في بداية في ختام كل شهر شعبان وبداية رمضان تثور في كثير من المجتمعات المسلمين التساؤلات. دخل الشهر، حصلت رؤية، رؤية ما رؤية، ويصبح هذا الموسم موسم لغط ومنافسة في مسألة لا تستحق غاية الشهر كله. ينبغي أن نعلم أن حكم كل مسلم هو حكم المجتمع الذي يعيش فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. يعني أن حكم الإنسان المسلم هو حكم مجتمعه الذي هو فيه. ونحن في هذا المجتمع يتبع الحساب، فنحن مثلهم ونحن معهم وحكمنا حكمهم. ما نتساءل هل رؤية الهلال في المغرب ولا رؤية في مصر ولا رؤية في السعودية. نحن نتبع المجتمع الذي نحن فيه. والمسلم حيثما كان، إن كان في المغرب وإن كان في السعودية وإن كان في ماليزيا، حكمه حكم مجتمع. ولا يصح أن الإنسان يتساءل وكأنه له حكم خاص للمجتمع. فهذه العبادات الجماعية شرعت للجمع، ما شرعت للتفريق. ما شرع الله صلاة الجماعة حتى إذا صلينا قال واحد لا أنا بصلي على مذهب أبي حنيفة، والثاني قال بصلي على مذهب الشافعي، تصلي بصلاة إمامك على أي مذهب كان، إنما جعل الإمام ليؤتم به. في رمضان تصلي على حسب المجتمع الذي أنت فيه، يعملون بالرؤية تعمل معهم، يعملون بالحساب تعمل معهم، أنت جزء من هذا المجتمع. هذه عبادات جامعة ولا يجوز أن نجعلها عبادات مفرقة. ولذلك فلن نتساءل خلال رؤي ما رؤي، نقول حكمنا حكم هذا المجتمع الذي نحن فيه، ونعمل بما يعمل به علماءهم وجهاز الديانة عندهم، ونحن تبع في هذا المجتمع. فهذه عبادة جماعية جامعة وليست عبادة مفرقة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا حي يا قيوم، نسألك أن تصلي على عبدك ورسولك محمد أفضل صلاة وسلام وبركة. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وأن تدفع عنه المحن والفتن، وأن تجعله بلدا آمنا مستقرا تجبى إليه ثمرات كل شيء. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق والدين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، واجعلهم شاكرين لنعمك قابليها وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.